Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitabi bulughul maram min adilatil ahkam lil imam al-hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa gala wa an rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man zara'a fi ardi qawmin bighairi idhnihim فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد, واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى, إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم, الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي, قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله سكات. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. عن صحيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة, البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة, ولا تحمله في بحر, ولا تنزل به في بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على الربح بينهما وهو موقوف صحيح.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون فلعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقات صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مشرع الأحكام ومبين الحلال والحرام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى خير الأنام سيدنا محمد، من به فصلت لنا الأحكام تفصيلا وبينت مناهج الحق سبحانه وتعالى، فحلت اللعنة على من بغى لها تبديلا. اللهم أدم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان فسلك السبيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من اختصهم الله من بين البرية ورفع لهم قدرا وأحلهم مكانا جليلا، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالغصب، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، الاستيلاء على حق الغير ظلما سواء كان مالا أو منفعة، وشانه شنيع كبير في جميع الشرائع في شريعة الله تعالى من لدن آدم حتى تممت وختمت الشرائع على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها عظمت حرمة الأنفس والأعراض والأموال، ودعت الخلق إلى أن يراعوا عظمة الخالق فيما أعطى من حقوق بعضهم البعض، فلا يتعدى أحد على آخر. وابتدأ بذكر الحديث الذي فيه إثم من غصب من الأرض ولو مقدار شبر، ويقول عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض، يعني أخذه، وجاء في بعض رواية صحيح من أخذه ظلما طوقه الله يوم القيامة إياه من سبع أراضين، فيطوق عنقه كما قال تعالى في المانعي الزكاة: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن معانيه يجعل طوقا على أعناقهم فيحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يقول ابن الأمير أنه اختلف في المراد بالتطويق هذا وما معناه، فجاء في معانيه أنه الخسف إلى سبع أراضي، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. وجاء في لفظ في رواية ابن عمر: خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا معنى من معاني طوقه من سبع أراضين. والمعنى الثاني: يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه. وجاء في خبر وحديث آخر: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه حتى يقضى يطوقه حتى يقضى بين الناس. هكذا جاء في رواية الطبراني وابن حبان. وجاء في رواية الإمام أحمد: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ففيه شدة عذاب الذي استولى على أرض للغير من غير حق. ولو كان مقدار إصبع لتعب عليه لسابع أرضين، فكيف بالشبر؟ فكيف بالذراع؟ فكيف بما زاد على ذلك؟ فلو علم الظالمون والغاصبون بما يخبؤون لأنفسهم لما رضوا أن يظلموا، ولا أحبوا أن يكونوا مظلومين، ولا أن يظلموا أحد. وقد خاب من حمل الظلم. اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال تعالى عمن يتحيل لأخذ مال الغير بحيلة خفيفة، وهو التطفيف في الكيل والوزن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما يقدم على هذا إلا من كذب بالآخرة، ومن كذب بالجزاء، ومن كان مصدق بهذا كيف يفعل وكيف يرضى لنفسه. وهكذا صار بعض أخيار المؤمنين إذا اكتال من أحد نقص قليلا ورده لصاحبه، وإذا كال لأحد زاد قبضة وحطه فوق الكيل. وقالوا له: لما تفعل؟ قال: لا أشتري الويل بحبة، ما أشتري على حاجة بسيطة الويل والتهديد من الله تعالى، ولا ذم على أمر يسير بسيط. لا إله إلا الله. ومن الذي يقع في كثير من الناس في كثير من البلدان، صاروا يستهينون بأموال الأوقاف ويحتلونها بأجر زهيدة أو بلا أجرة، ويبيعون أراضيها بغير قيمة المثل، ويقول لك إلا حق أوقاف، كأنه لا محساب عليها، وكأنه ليس لها رب يعاقب على أخذها بغير حق، فينالون بذلك الويل والعياذ بالله تبارك وتعالى والعذاب الشديد. بل إذا كانت لمن لا ناصر له إلا الله كقصر وأيتام، أو كانت لمسجد ونحوه من جهات الخير، كان غضب الله على أربابها أشد والعياذ بالله تعالى، وتولى أخذ الحق بنفسه، لأنه النصير لمن لا ناصر له جل جلاله وتعالى في علاه. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. هكذا في رواية الصحيحين وغيرهما: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ عصا أخيه فليردها عليه. وجاءت الروايات: من اقتطع شبرا من أرض ومن أخذ شبرا من أرض، والمعنى واحد: من ظلم قيد شبر من الأرض. وفي رواية جاءت في الحديث عن سيدنا علي مرفوعا يقول: لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها وأعلامها، كما جاء الشيوعية في وقت وجاءوا إلى أراضي الناس وقالوا نصلح مسح لها، بعدوا المعالم كلها ومسخوها مسخ ما مسخ المنفى. لعن الله من غير منار الأرض، أعوذ بالله من غضب الله، من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أراضين يوم القيامة. وقد جعل الله أرضنا التي نحن عليها متلاصقة مع أرض وأرض وأرض تحتها، فتتكون منها هذه الأرض. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فمنه ومن معانيه كما سمعنا أن تحمل الأرض ثم تجعل كالطوق على عنق، هذا بيبقى طول الموقف وهو ملقى على الأرض، ما يستطيع، كيف يقدر يحمل هذا من سبع أراضين؟ كما قال الله في مانعي الزكاة: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يأتي على رقابهم ويتصور لهم بصور حيات وأقارب، ويقول: أنا كنزك، أنا مالك الذي كنزته ولم تخرج زكاته، ويكلمه ومطوق بعنقه ويلسعه هنا وهنا، ولا يزال في هذا العذاب إلى أن يقضى بين الخلائق. وقد خاب من حمل ظلما، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من ظلم قيدا بمعنى قدرة شبر من الأرض، ويجب عليه ردها من غير شك، ومع رد الأرض فماذا أيضا إن كان أجرها أو اندفع بها في تلك الفترة؟ فلا بد أن يرد معها الإيجار التي استلمها عليها، أو قيمة وأجرة المنفعة التي انتفع بها في خلال هذه الفترة، إلا أن يسمحه رب المال. وحقوق الخلائق مبنية على المشاحة والمقاصة فيها واقع يوم القيامة ولو بمقدار حبة خردة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الحق عبر سبحانه وتعالى بضمير المتكلم للعظمة ويقول: بنفسي أنا بجيبها، أتينا بها، أنا اللي بجيبها، مقدار ذرة، لا إله إلا الله، مثقال حبة خردل، أتينا بها، أنا بجيبها، أنا بحضرها، لا إله إلا الله. وكفى بنا حاسبين، اللهم أجرنا من الظلم ومن دعوة المظلوم. وفي الحديث: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وإن دعوة المظلوم ترفع إلى الله، ليس بينه وبين الله حجاب. فنعوذ بالله من الظلم ودعوة المظلوم. يقول: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة، ذكر اسم الضاربة عائشة، وزاد: فقال صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، إناء بإناء. وصححه من جاء الحديث في أصله في البخاري وغيره. يقول: إحدى أمهات المؤمنين وهي سيدتنا زينب بنت جحش مع خادم لها بقصعة فيها طعام. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الضيوف، فلما جاء الخادم يطرق وهي امرأة استقبلتها سيدتنا عائشة والنبي في بيت عائشة، فوجدتها حاملة لنا. قالت ما هذا؟ قالت زينب بعثت بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عندي وفي بيتي، وبدت تجمل هي وتجيب الطعام من عندها، ضربتها فسقطت القصعة فانكسرت، فأحس صلى الله عليه وسلم بذلك فقام وحمل قصعة صحيحة من بيت عائشة وغرف الطعام بيده الشريفة وجاء به وقدمه لهم، قال كلوا فقد غارت أمكم، وأطعم الضيف وأكل معهم، ثم حبس القصعة المكسورة وتركها لعائشة ورد مع الخادم القصعة الصحيحة، قال خذ هذه وردها وخذها إلى بيت زينب. يقول بعض أهل العلم إن الأواني هذه كانت ملكه صلى الله عليه وسلم، وإلا احتاجت إلى المثلية في المثل والقيمة في المتقوم في الرد. فيجب الرد إن كان متقوما بالقيمة، وأي قيمة ترد؟ إذا لم يكن المغصوب مثليا، إن كان موجود بنفسه فيجب رده بعينه، فإن له حقه نقص فمع اسمه مع أرش النقص الذي كان فيه، وإن كان لا يوجد بعينه قد تلف فيجب عليه إن كان مثليا أن يأتي بمثله، ولا عبرة بزيادة سعر ولا نقصه. وإن لم يكن مثلي، المثلي الذي يحصر كيل أو وزن ويصح السلام فيه، فإن لم يكن مثلي فبالقيمة، أي قيمة، أغلى قيمة من حين أن غصب إلى وقت أن تلف. شوف أغلى قيمة مرت عليه يجب عليه يردها إلى صاحبها. لا إله إلا الله. في قول بعض العلماء أن القيمة هذا يضمن بقيمته فقط، ولا اسمه يرجع بنفسه. قال ما في إما أن يقال أو يوزن مثله، وما عدا ذلك مثل عروض الحيوانات فالقيمة إناء بإناء وطعام بطعام. جاء في رواية عند ابن أبي حاتم من كسر شيئا فهو له عليه مثله. وما معنى قوله طعام بطعام؟ وهو إنما رد إناء، ما يرد طعام، هو رد طعام قد أكله وسابه، ما رد شيء طعام في الإناء الثاني الصحيح. هذا دليل أنه تكلم بهذا الكلام لتشريع الحكم لا لأجل القضية المخصوصة، أنه تشريعا للحكم أنه الطعام بالطعام إناء بإناء، يعني يجب الرد لكل من أتلف أو غصب، فتلف شيء مما غصبه أن يرد المثلي في المثلي والمتقوم في القيم في والقيمة في المتقوم، أن يرد المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فإذا غصب أرضا فزرع فيها لا يملك الزرع هو لمالكها، له ما غرم على الزرع من النفقة والبذر. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك عليه رضي الله تعالى وأن أكثر علماء المدينة على هذا الحكم، ما دام الأرض ليست ملكه فالزرع ليس ملكه، ولو فقط الأجرة، أجرة النفقة وأجرة العمل. وقال العلماء الآخرون إن الزرع لصاحب البذر هذا الغاصب عليه أجرة الأرض، يسلمها لصاحب الأرض. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقد تظلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. وهو أبو داود وسند حسن. نعم، واجب عليه يرد الأرض، واجب عليه إذا بغى زرعه يشله ويقلعه ويروح به، وصاحب الأرض الحق أن يمر بقلع زرعه لأنه اعتدى عليه، وإن تركه واستلم الأجرة فهذا إحسان من صاحب الأرض، يخليه حتى يستنفد حصاد زرعه ويأخذ أجرة على مدة استخدامه للأرض. الله، لا إله إلا الله. ولكن الخطر الأكبر إذا لم يرد شيء في عالم الدنيا، في محكمة الآخرة شديدة. وآخره عند أصحاب الزمن رواية عروة بن سعيد، وأطلب في وصله ورساله بتعيين صحابيه، إن رجلين اختصما الصحابيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام مالك كل ما أخذ واحتفر غرس بغير حق أو حفر بئرا في الأرض نحوها أو استخرج شيء من المعادن فكل هذا يرجع إلى صاحب الأرض وله الأجرة. عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي تمام العيد قال ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. فرفع إصبعه نحو السماء وردها عليهم وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، شهد الله ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحذرنا من الغصب والظلم وأن نأخذ حق الغير بغير حق. الله، لا إله إلا الله. وأن الاعتداء على حق الغير ولو قل يعرض صاحبه لدخول النار، وأنه صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان قليلا قال ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك. لا إله إلا الله. حفظ الله حرمات المسلمين وحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وكفى الله شر الغاصبين والظالمين والمعتدين، ورد كيدهم في نحورهم، ودفع عن المسلمين جميع شرورهم، وحول الأحوال إلى أحسنها، وأعاذنا من موجبات الخزي يوم القيامة ومن كل موجبات الندامة، ثبتنا على الاستقامة، وختمرنا بأكمل حسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.